بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما سبق أن الجمعة تجب إذا اجتمعت سبعة شروط. تجب إذا اجتمع التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج، وأن لا يكون هما ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. وقلنا وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم، لأن قلنا فيما سبق أن الجمعة تنعقد بخمسة أو بسبعة على الخلاف. فلو كان مثلا العبد أو مثلا غير المكلف خامس مثلا، أو مثلا كان الخامس امرأة مثلا، يقول طبعا هي من جهة يجب عليها الآن بما أنها تكلفت الحضور، ولكن يقول وانعقدت بهم يعني يكملون العدد المعتبر فتصح جمعة، سوى من خرج عن التكليف، سوى الذي خرج عن التكليف مثل المجنون أو الصبي فإنه لا تجب عليه ولا تنعقد به. والمرأة هذا كما قلنا في الدرس السابق هذا في بعض النسخ، وفي العبد تردد. طبعا وجه التردد إذا تكتبوهم لأن الاعتداد وجوب، عفوا وجه المنع، وجه المنع لأن الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو قبيح، ولأنه ليس من أهل فرضها يعني ليس من الذين وجبت عليهم فلا تنعقد به كالصبي. هذا وجه عدم الانعقاد به، ووجه الانعقاد صحة. ولصحتها منه إذا تكلفها فتنعقد به، ولإطلاق العدد الشامل له، لأنه ورد أنه إذا بلغوا خمسة مثلا فهذا يشمل إذا عبد حضر وتمم الخمسة. يقول ولو حضر الكافر، لو أراد الكافر طبعا حضر، فهل تصح منه مع أنه كما قلنا فيما سبق أن الذي تذهب إليه الإمامية أن الكافر مكلف بالأصول والفروع، ولكن الفروع مثل الصلوات والعبادات عموما وغير ذلك هذه لا تصح منه، لأنه يشترط قصد القربة في العبادات، وقصد القرب لا يتحقق منه فلا تصح. فلو حضر الكافر قال لم تصح منه ولم تنعقد به، لا يمكن أن يكمل العدد المعتبر وإن كانت واجبة عليه، يعني مع أننا نقول أنها واجبة عليه لأنه مكلف بالأصول والفروع، غاية الأمر حتى لو فعلها لا تصح منه ولا تبرأ ذمته لأنه لم يفعلها بشروطها، والشروط هي طبعا من جهته. يقول وتجب الجمعة على أهل السواد. أهل السواد مثل ما تلاحظوا في الحاشية يعني أهل يعني الأعراب، أهل القرى مثلا، هؤلاء تجب عليهم، ويجب عليهم إذا كان في البلاد المجاورة في حدود فرسخ تقام الجمعة فيجب عليهم السعي، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، إذا كان مكلف بالغ ذكر مثلا حار كذا إلى آخره شروط الجمعة، مع تجب مع استكمال شروط الجمعة، طبعا مع شروط مع استكمال الشروط فيه وفي نفس الجمعة، يعني إذا استكمل العدد أو كان الإمام مثلا ممن يؤتم به وهكذا. وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين، يعني الآن هؤلاء اللي هم الأعراب الذين ليس لديهم بيوت يعني ثابتة، وإنما هي بيوتهم تتنقل على حسب وجود الماء والكلاء، فهؤلاء هل هم بحكم المسافرين؟ لأن المسافر قلنا ساقط عنه، لكن هؤلاء باعتبار أن حياتهم هكذا دائما في تنقل، فهؤلاء ما دام هم قاطنين في مكان وقد نصبوا خيامهم في مكان وأقيمت الجمعة في ذلك المكان وجبت عليهم إذا اجتمعت سائر الشروط الأخرى. نعم في حال التنقل هم يريدون أن ينتقلوا من هذا المكان إلى مكان بعيد، فأثناء السير هناك جمعة قد أقيمت فلا تجب عليهم، لذلك يقول إذا كانوا قاطنين يعني ساكنين في ذلك المكان وقد نصبوا خيامهم. يقول ها هنا مسائل: الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة، لأنه قلنا أنه لابد أن يكون حر، فالذي ينعتق بعضه لا يكون حرا. لا، المكاتب سيأتي. انعتق بعضه يعني هو مثلا صار نصفه حر ربعه حر مثلا، ولو هاياه مولاه. المهايات هي الاتفاق بين المولى وبين العبد على أن تكون بعض الأيام للمولى وبعض الأيام للعبد، يعني الآن طبعا على حسب يعني نسبة الحرية للعبد، مثلا لو كان العبد مثلا تحرر ثلثه والثلثين للمولى، فهنا تصير مهايات، يعني يوم يكون للعبد هو حر فيه لأنه بعض حر، ويومين يكون للمولى يستخدم فيهما العبد على حسب الاتفاق، ممكن يكون أسبوع للعبد وأسبوعين إلى المولى وهكذا على حسب نسبة الحرية والعبودية، هذه يسمونها مهايات. يقول ولو هايا يعني في بعض الأيام هو حر يملك نفسه، قال لم تجب الجمعة، لم تجب عليه الجمعة لأنه لا يزال عبد ليس بحر. ولو اتفقت في يوم نفسه، يعني ولو اتفقت الجمعة في اليوم في يوم نفسه، اليوم الذي له، اليوم الذي هو حر صادف يوم الجمعة، هل تجب؟ قال لا لم تجب، ولو يعني حتى لو اتفقت المهايات أو اتفقت عفوا الجمعة في يوم نفسه في اليوم الذي له على الأظهر، طبعا وهو القول المشهور عند العلماء أنه لا تجب عليه، قوله على الأظهر إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله في المبسوط، فإنه قد أفتى بالوجوب، أنه يجب عليه إذا اتفقت الجمعة في يوم نفسه، لأنه يملك نفسه في ذلك اليوم. قال: وكذا المكاتب والمدبر. المكاتب سواء كان مكاتبا مطلقا أو مكاتبا مشروطا، والمكاتب المطلق طبعا هو الذي يحصل اتفاق بينه، العبد يتفق مع مولاه على أنه يدفع إلى المولى مقدار من المال وهو قيمة العبد، مثلا قيمة العبد 10,000 دينار، يتفق معه أنه يدفع له 10,000 دينار فيتحرر. إذا كانت المكاتبة مطلقة كلما دفع شيء تحرر بمقدار ذلك المدفوع، فلو دفع 1,000 تحرر العشر، لو دفع 2,000 عشرين، 3، وهكذا، فكلما دفع ينعتق منه بمقدار ما دفع. هذه نسميه مكاتبة مطلقة. المكاتبة المشروطة هي المكاتبة التي تحصل بأنه ينعتق العبد إذا دفع كامل المبلغ، يعني يقول له إذا دفع 9,999 وبقي دينار ولم تدفعه، عجز، خلاص تبقى حر، تبقى عبد عفوا، ترجع إلى يعني ما تحرر، ودفع 1,000 لا يتحرر منه شيء، لازم يدفع كامل المبلغ. هنا سواء كانت المكاتبة مشروطة أو مطلقة، على كل حال هو عبد، حتى لو كانت مطلقة وتحرر بعضه هذا حاله مثل حال الذي انعتق بعضه. والمدبر هو الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي. فهنا لما يموت المولى يصبح حر، لكن الآن فعلا عبد ففقد شرط الحرية. قال: المسألة الثانية، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. قلنا فيما سبق أنه لو كان شخص وجبت عليه الجمعة فيجب عليه أن يسعى، لو لم يسعى وأدى الظهر قلنا هذا الظهر باطل، هذه التي هي صفحة 94، صلاة الظهر التي أداها باطلة، لأنه هو مخاطب بالجمعة لا بالظهر. لكن الذي هو ليس مخاطب بالجمعة ساقط عنه، مثل مثلا عبد، العبد ساقط عنه الجمعة، فهل يجوز له أن يصلي الجمعة في أول وقتها؟ يعني هنا يحتمل أنه ينعتق، يعني الآن لو ما صلى بعد لعله ربع ساعة يحتمل ينعتق فيصلي جمعة. يقول: بما أنه الآن هو عبد ليست متوفرة فيه الشرائط، والآن وظيفته ما هو؟ الظهر، فيجوز له أن يصلي الظهر في أول وقتها على حسب وظيفته الفعلية. أما أنه ربما تكون الوظيفة الجمعة هذا ما يعتد به. الآن فعلا وظيفته ما هي؟ نعم، حتى لو احتمل الآن فعلا وظيفته ما هي؟ وظيفته أنه يأتي بالظهر فيأتي بها، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة. يعني يجب عليه أنه يأخر الظهر حتى تفوت الجمعة، لما فاتت الجمعة بعد الآن حتى لو انعتق خلاص فاتت الجمعة، يجب عليه؟ لا، لكن يستحب. قال: بل عفوا، بل لا يستحب، حتى استحباب ما فيه، حتى استحباب التأخير ما في، بل بالعكس استحباب المبادرة، لأنه يبادر على أن يؤدي فرضه الذي وجب عليه في أول الوقت حتى يحرز فضيلة أول الوقت وثواب أول الوقت. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه. يعني لو أنه صلى الظهر على حسب الفرض الواجب عليه، الوظيفة هي الظهر، فصلى الظهر، بعد أن صلى الظهر حضر الجمعة. قلنا فيما سبق أنه لو أنه لم تتوفر فيه الشرائط، مثل مثلا امرأة، مثلا المرأة وهي صلت الظهر على حسب وظيفتها ثم ذهبت إلى الجمعة، أو العبد على القول بأنه لو حضر الجمعة، طبعا كما قلنا أنه إذا حضر الجمعة وجبت عليه، لكن تردد في الانعقاد هل تنعقد به أو لا. فبالنسبة إلى العبد لما حضر إلى الجمعة بعد أن صلى الظهر، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ لا يجب، لأنه قد أدى الفرض الواجب عليه وهو الظهر، وإنما يجب عليه أن يصلي الجمعة إذا ما أدى الفرض الذي عليه وهو الظهر. لذلك يقول ولو حضر الجمعة، يعني بعد أن صلى الظهر، بعد ذلك، هذا بعد أن صلى الظهر لم تجب عليه الجمعة لقاعدة الإجزاء، أو أنه بعد ذلك، يعني بعد أن زال العذر، بعد أن انعتق مثلا العبد، فهل يجب عليه أن يعيد الجمعة، يعيدها جمعة؟ لا، للإجزاء. طبعا قاعدة الإجزاء أنه الشخص إذا كان مكلف بشيء وأدى ما هو مكلف به، هل أن هذا يجزئ ويسقط ما هو في عهدته؟ نعم، يجزئ ويسقط ما في العهدة ولا يجب عليه الإعادة. المسألة الثالثة، إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين أو لتعين الجمعة. يعني إذا كان شخص توفرت فيه شرائط الوجوب، وجوب الجمعة، وأقيمت الجمعة، فطبعا يريد أن يسافر، إذا كان سفر اختياري لا يجوز له، سفر اختياري ما يجوز بعد الزوال. طبعا السفر الاختياري الذي يفوت الجمعة، لأن الآن هو مخاطب بالجمعة، يجب عليه أن يصلي الجمعة، كونه يسافر وبإمكانه أن يترك هذا السفر، إذن هو مفوت للواجب، وتفويت الواجب حرام. هذا طبعا إذا كان السفر اختياري، أما إذا كان السفر اضطراري فيجوز له أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال. إذا زالت الشمس لم يجوز السفر لتعيين الجمعة أو لتعين الجمعة، لأن تعينت عليه ووجبت. وطبعا قبل الزوال لا بأس وإن كان مكروها، بل أنه إذا كان إنسان يريد أن يسافر فليسافر قبل طلوع الفجر حتى لا تتحقق الكراهة، ويكره بعد طلوع الفجر، بعد أن يطلع الفجر طبعا ما يحرم عليه السفر، لأنه إلى الآن لم تجب عليه الجمعة. غاية الأمر مكروه لأهمية صلاة الجمعة ولعظم فضلها، صار حتى لو ما وجب كل عمل يعني يكون مقدمة لتفويتها يكون مكروه إذا لم تجب، وأما إذا وجبت بعد يحرم التفويت. وهذا كما يذكر الشهيد رحمه الله في اللمعة، حرمته مغلظة، حرمة تفويت صلاة الجمعة حرمة مغلظة. وقد ورد في بعض الروايات أن قوما سافروا بعد الزوال، وبينما هم جالسون في خبائهم إذ اشتعل عليهم نارا. وأيضا يذكر في الجواهر أنه كان رجل من الجبارين هذا كان يسافر في يوم الجمعة استخفافا به، فبينما هو ذات يوم قد ركب على بغلته وقصد السفر إذ نزلت عليه صاعقة خسف هو مع دابته ولم يبقى منها إلا أذنيها كما في الخبر. شلون إذا تعين وجوبها؟ طبعا هذا قبل الزوال، ونحتمل أنها تقام، أما إذا كان لا ندري تقام أم لا، فهني بعد يعني ممكن أنه تسر الكراهة، لكن أو أنه لا نعلم بأنه ربما لا تقام وربما تقام وربما قد يكون رجحان عدم الإقامة، يعني لا يبعد ارتفاع الكراهة والله العالم. قال الرابعة الإصغاء إلى الخطبة، هل هو واجب؟ قلنا أنه يجب في صلاة الجمعة خطبتان قبل الصلاة، فهل الإصغاء واجب إذا جئت وحضرت؟ فهل يجب علي أن أصغي وأسمع أم لا؟ قال فيه تردد. وجه الوجوب، قال لانتفاء فائدتها بدونه، انتفاء فائدة الخطبة بدون الإصغاء، إيش فيه من فائدة إذا كان لا نصغي إليه؟ وللأمر بالإنصات للقرآن، لأن من ضمن الأشياء التي تشتمل عليها الخطبة القرآن، لأن قلنا يقرأ سورة خفيفة أو يقرأ آية تامة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفحوى النصوص الآمرة بالإنصات، هذه سنذكر بعضها، والناهي عن الكلام، طبعا من ضمن الروايات إذا قلت انصت، طبعا من ضمن الروايات الناهية إذا قلت انصت والإمام يخطب فقد لغوت، هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وآله. مجلد ايش الرواية يعني؟ صفحة 288. هذه وجه الوجوب. وجه عدم الوجوب البراءة، نشك انه هذا يجب علينا الانصات او لا، الاصل براءة الذمة. ولصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من الخطبة، طبعا لصحيح محمد بن مسلم هذا الظاهر في الكراهة، لأنه قال لا ينبغي حتى يفرغ من الخطبة، يعني واحد يسد القوس يكتب الظاهر، هذه الصحيحة الظاهرة أو الظاهر في الكراهة. يقول وكذا تحريم الكلام في أثنائها. طبعا ربما يعني عندنا مسألتين، مسألة أنه الإصغاء يعني ألتفت وأسمع ما يقول وأفهم ما يقول الخطيب، وتارة طبعا هذا ضد الإصغاء، عدم الإصغاء، ربما أضع رأسي وأفكر هنا وهناك ولا أدري ما يقول الخطيب لكنني ساكت. مسألة ثانية، مسألة تحريم الكلام، هل أنه يجوز لي أن أتكلم؟ خطيب يخطب وأنا أتحدث مع شخص. نعم. فيقول هنا نفس الكلام، وكذا يعني ونفس التردد الذي هناك هنا لنفس الشيء، لأنه إذا تكلمنا تنتفي الفائدة، وللأمر بالإنصات وفحوى النصوص الآمرة بالإنصات، وأيضا هنا لا ينبغي لأحد أن يتكلم، نفس الشيء، هما يعني تردد واحد. قال لكن ليس بمبطل للجمعة، يعني لو قلنا أن الإصغاء واجب ولو قلنا أنه الكلام محرم، لو أن شخص لم يصغي ولو أن شخصا تكلم، فهل تبطل الصلاة؟ لا، هذا لا يبطل الصلاة لأنه خارج عن الصلاة قبل الصلاة، وإن كان هو أمر من لوازم الصلاة. يقول المسألة الخامسة، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل، يعني لابد أن يكون كامل العقل، وكامل العقل يشمل شيئين، يشمل أن يكون عاقلا يعني لا مجنونا، ويشمل أن يكون بالغا، لأن غير البالغ ليس بكامل العقل. فكمال العقل يعني في قبال العقل والبلوغ، تشير مو في قباله، تشير إلى هذين الشيئين. والإيمان لابد أن يكون مؤمنا، بمعنى أن يكون إماميا اثني عشريا. والعدالة، والعدالة هي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة، بأن لا يفعل كبيرة المشهور ولا يصر على صغيرة، يعني لو فعل صغيرة لا تختل العدالة، لكن الإصرار على الصغيرة يخل بالعدالة. ولكن مثل فتوى السيد أنه فعل الصغيرة أو الكبيرة يخل بالعدالة، حتى فعل الصغيرة يخل بالعدالة. طبعا إذا تاب واستغفر ترجع العدالة. وطهارة المولد يعني أن لا يكون ابن زنا. نعم، إذا كان مشكوك أنه هذا طاهر المولد أم لا، لا نقول أنه ابن زنا. الشخص المشكوك طبعا هنا عندنا ضوابط يعني شرعية، الولد للفراش، يعني إذا كان ولد هذه المرأة هي التي ولدته وهي لها زوج، فنعلم أنه طبعا حتى لو حصل شك، لو كانت هذه المرأة والعياذ بالله يتردد عليها الرجال الأجانب، لا نقول أن هذا ابن زنا. عندنا ضابطة شرعية نقول الولد للفراش فهو ولد شرعي يجوز الصلاة خلفه. لكن لو لا رأينا لقيط، رأينا لقيط يعني مو على فراش، فلا نعلم هذا ولد شرعي أو غير شرعي، فهنا حصل الشك، فماذا نصنع؟ لا يجوز الصلاة خلفه. طبعا لا يجوز أن نقول ابن زنا، ما يجوز، لأنه لا نعلم بكونه ابن زنا، لكن لا يجوز الصلاة خلفه، لأنه شرط الصلاة خلفه أن نعلم بطهارة مولده، هنا لا نعلم بطهارة المولد. ابن الحيضة طاهر المولد لأنه من أب وأم من شرعيين بوطأ صحيح، وإن كان محرم لعارض، لكن هو أساسا الوطأ هو محلل من جهة، يعني بذاته هو محلل وإن كان بعارض محرم. نعم، ولد الشبهة أيضا ليس بولد زنا، طاهر المولد. ولد الشبهة، ولد الحيضة، كله طاهر المولد. لكم يا أخي
الإمام الجماعة
نفس الشيء، نفس الشيء. لكم يا أخي. قال والذكورة لا بد أن يكون ذكرا، طبعا لا يكون أنثى ولا يكون خنثى، لا يكون خنثى للشك في ذكوريته، لأنه لا بد أن يكون ذكرا. الذكر الخنثى لا نعلم، مشكوك حصول الشرط فيه، فإذا لا يجوز الصلاة خلفه. يقول ويجوز أن يكون عبدا، طبعا يجوز أن يكون عبد، لأن مر علينا فيما سبق أنه إذا حضر العبد صحة الصلاة به. طبعا الكلام في أنه تنعقد الصلاة الجمعة به أو لا تنعقد هذه مسألة ثانية، يعني لو أنه حضر تصح منه، لو كان العدد 20 وفيهم عبد، هنا بعد لا يأتي مسألة تنعقد الجمعة به أو لا تنعقد، لأنها انعقدت بغيره، العدد كمل. فالكلام لو أنه كان العدد 20 مثلا وكان الإمام مملوكا، هل يصح أو لا يصح؟ قال ويجوز أن يكون عبدا، طبعا إذا كان قد أذن له مولاه، إذا كان أذن له مولاه، يعني بالحضور مثلا في هذا المكان، لو كان يريد أن يأم جماعة هو في هذه البلد ويريد أن يقطع مثلا عدة، يذهب مثلا إلى هو أقل من فرسخ أو فوق الفرسخ مثلا، على فرض أنه سيذهب إلى مكان وسيصلي بهم جمعة، فنقول هنا أنه المولى إذا ما أذن له لا يجوز له أن يذهب، فذهابه معصية، فلا يجوز له أن يأم القوم. يقول وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ البرص واضح ومعلوم، هو البياض الذي يعلو بشرة الشخص، والجذام هو مرض يتسبب عنه تناثر الأعضاء، يعني بحيث أنه مثل الإصبع لو واحد جاء بس يعني جذبه جذب خفيف ينقطع، بل هو ربما بعض الأصابع تسقط هكذا يعني من نفسها. فهل يجوز أن يكون الإمام أبرص أو أجذم؟ قال فيه تردد. وجه العدم قول الصادق عليه السلام، وجه عدم الجواز، خمسة لا يأمون الناس، على كل حال جمعة جماعة في كل مكان، المجذوم إيه على كل حال لا يأمون الناس، على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. هذا وجه أيضا تكمل لها، ولا يمكنه الاحتراز عن النجاسات. طبعا سيأتي وكذا الأعمى، يعني أيضا مثل الأعمى، لأن هذه تردد واحد، يعني مثل الأعمى لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات، ولأنه ناقص، هذا يشمل الثلاثة، الذي هو أبرص أو أجذم أو أعمى هذا نقص موجود فيه، يعني نقص خلقي. ولأنه ناقص فلا يمكن له أن يقوم بالأمور الجليلة. ووجه الجواز إطلاقات الأدلة وادعاء الإجماع المنقول. طبعا وفي خصوص الأعمى ورود بعض الروايات، تكتب مثلا ولورود بعض الروايات في الأعمى كقول الصادق عليه السلام لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه. يقول والأشبه الجواز وكذا، هنا كاتب العمي لكن الموجود في نسخة الجواهر وكذا الأعمى، يعني وكذا التردد في الأعمى. إيه عن الصادق عليه السلام، خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد 10 أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة. طبعا بالنسبة إلى الجمعة إنما تسقط عمن عن المسافر الذي يقصر في صلاته، فلو كان أقام تجب عليه الجمعة، ولو كان سفره سفر معصية هذا لا يقصر فتجب عليه الجمعة، ولو تردد في مكان 30 يوم، يعني هو ذهب إلى مكان لحاجة ولا يعلم أنه سيبقى 2-3-5 واستمر 1-2-3 وهو متردد إلى أن أكمل 30 يوم وهو في ذلك المكان، فيجب عليه الإتمام. فبعد 30 لما أتم في صلاته إذا أقيمت الجمعة هناك وجب عليه. فكل من يتم صلاته سواء كان مثلا مقيم أو متردد 30 يوم، أو كان سفر سفر معصية، أو كان كثير السفر، أو كان عمله في السفر، فهذا يصلي تجب عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينوي الإقامة، يعني ذهب قطع مسافة في بلد ولم ينوي الإقامة ومضى عليه 30 يوما في مصر واحد وهو متردد، فبعد ذلك يصلي تمام فتجب عليه الجمعة. السابعة الأذان الثاني 1 بدعة. طبعا هناك الأذان، بعض العلماء يقول الأذان الثاني وبعض العلماء يقول الأذان الثالث. في الكتب الفقهية قد تجد الأذان الثاني بدعة وقد تجد الأذان الثالث بدعة. طبعا هناك الأذان الأول هو يستحب قبل وقت صلاة الجمعة أن يؤذن للإعلام قبل الوقت، يعني قبل الوقت وقت معين مثلا، قبل الخطبة، قبل الزوال، قبل دخول الوقت يؤذن، هذا للإعلام وهذا مستحب. ثم بعد الزوال يؤذن الأذان الثاني إعلاما بدخول الوقت. ذاك الأول مو إعلام بدخول الوقت، ذاك من أجل التهيؤ للجمعة، هذا الثاني إعلام بدخول الوقت وهذا أيضا مستحب. ثم بعد هذا الأذان لما يخطب مثلا الإمام وينتهي من الخطبة يؤذن مرة ثالثة، هذا الأذان بدعة، وقيل أن ابتدعه معاوية. فبالنسبة إلى الأذان الثاني، إذا رأيت الأذان الثاني بدعة مثل ما هنا مراد بالأذان الثاني بعد الزوال، وإذا رأيت الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، يعني الأذان الأول قبل الزوال مستحب، والأذان الثاني اللي هو الأذان الأول بعد الزوال هذا مستحب، ثم الأذان الثالث هذا البدعة. طبعا بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا كما تلاحظون عن المسالك، ولا في عهد الأولين، يعني لم يرد في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، وإنما اختلف النقلة من أهل السنة، هل أن ابتدع في زمان عثمان أو في زمان معاوية، هذا يعني في، بس مسلم أنه في زمان أبي بكر وعمر ما كان الأذان الثاني موجود، وقيل مكروه، قيل مكروه لأنه ذكر الله، الأذان ذكر الله صحيح وإن لم يشرع، لكن هذا لا يؤدي به إلى الحرمة لأنه ذكر لله تعالى، فلا بأس به من هذه الجهة. ولكن باعتبار أنه يعني يشتمل على أمور ليست ذكر مثل حيعلات، أو لأنه في صورة تشريع أذان صار مكروها. قال والأول أشبه أنه بدعة محرمة، طبعا قال الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ولم يقل محرمة، لأنه لا داعي لأن يقيدها بالتحريم، لأن كل بدعة عندنا محرمة، أما عند أهل السنة بعض علمائهم يذهب إلى أن البدعة تنقسم بالأقسام الخمسة، هناك بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مباحة. ما وجدت لنا يعني ما ذكره في الجواهر مذاكرا. الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، طبعا لورود النهي في القرآن الكريم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا ذروا البيع أمر بالترك، فيكون عدم الترك مخالفة لهذا الأمر، والأمر هنا يدل على الوجوب. فيحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، وهذا هو نص الآية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، طبعا إنما ينادى للصلاة بعد دخول وقتها. فإن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر. هذا القاعدة التي يذكرها العلماء، أن النهي في العبادة مفسد والنهي في المعاملات غير مفسد. يعني الآن مثلا النهي في العبادات إذا كان ورد نهي لا تصلي في الأرض المغصوبة، فأنت منهي عن العبادة، منهي عن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة، فلو صليت باطلة. لو كان يجب عليك أن تصلي الظهر وصليت في أرض مغصوبة فهذه الصلاة باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه لا يمكن أن تتقرب بها إلى الله سبحانه، الله يقول لك أنه لا تصلي هنا، تقول له أصلي يعني غصبا عن ذاك البعيد قربة إلى الله تعالى، ما يمكن. الله يقول لك ما أريد الصلاة، تقول له أتقرب إليك بها، ما يمكن. والنهي في المعاملات غير مفسد، فهنا نهي في العبادة يفسدها، لكن نهي في المعاملة مثل هذه مثل بهذا، كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة وذر البيع، يحرم البيع. لو واحد قال لا أنا أبيع وأشتري، فهنا المعاملة وقعت صحيحة، المعاملة وقعت بشروطها صحيحة، فإذا وقعت صحيحة ما في لها مفسد، لأنه لا يشترط فيها قصد القربة. هل لما الإنسان يريد أن يبيع ويشتري بقصد القربة؟ لأن هذه معاملات ليست فيها قصد القربة، فإذا حتى لو كان الله نهى عنها أكون آثم إذا بعت واشتريت، لكن المعاملة وقعت بشروطها المعتبرة شرعا فتكون صحيحة. يعني التعبير هناك حرمة تكليفية، أما أثر وضعي وهو بطلان الصلاة ليس لها أثر وضعي. يقول ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي، لو كان واحد أحد المتعاقدين يعني البائع أو المشتري اللذين أجريا عقد البيع لا يجب عليه السعي لأنه مو متوفر فيه الشرط، مثل واحد كان مملوك أو امرأة، فهل آثم هذا؟ لا، ليس بآثم، لأن تلاحظوا الآية، ظاهر الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني لأنكم واجب عليكم السعي. فالذي لا يجب عليه السعي لا يجب عليه، لا يحرم عليه البيع، لأنه طبعا البيع يتنافى مع السعي، فلذلك وجب السعي وحرم البيع يعني ما ينافيه. أما إذا ما يجب السعي فهنا بعد حتى لو جئت بما ينافيه هو أساسا ليس بواجب. قال كان البيع سائغا بالنظر إليه، بالنظر إلى هذه المرأة ما ارتكبت محرم، وحراما بالنظر إلى الآخر، أما بالنظر إلى الرجل الذي باع مثلا لأنه يجب عليه السعي ويجب عليه ترك البيع، فهذا العمل محرم وهو آثم فيه. التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا، الإمام المعصوم عليه السلام لم يكن موجودا يعني ظاهرا، هذا ولا مو مراد ليس بموجود يعني ما في إمام معصوم، لأنه بإجماع الإمامية أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة، لابد إما حجة ظاهرة أو غائبة. فهنا لو لم يكن موجودا يعني بيننا فكان غائبا، ولا من نصبه الإمام عليه السلام يعني النائب الخاص مو موجود، لا ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع، يمكن لنا أن نجتمع ونؤدي صلاة الجمعة باعتبار أنه متحقق الشرط، مثلا هناك إمام موجود متوفر فيه الشرائط، فهل يجوز لنا أن نقيم الجمعة أو لا يجوز؟ يقول وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل يستحب أن يصلى جمعة. هنا طبعا قوله يستحب أن يصلى جمعة عندهم مسألة إقامة الجمعة في زمان الغيبة، فأجمعت الإمامية على أنه لا تجب عينا، يعني في زمان الغيبة عينا تجب إقامة الجمعة، هذه بإجماع الإمامية ليست بواجبة، وإنما الكلام في الوجوب التخييري، هل أنه يجب إقامة الجمعة تخييرا، يعني أنت مخير إما تقيم الجمعة أو تقيم الظهر. هذا وقع الخلاف فيه. المشهور عند العلماء أنه الجمعة واجبة تخييرا، ممكن تقيم الجمعة في زمان الغيبة وممكن تقيم الظهر، لكن أيهما أفضل؟ هل إقامة الجمعة أفضل أو إقامة الظهر أفضل؟ إقامة الجمعة أفضل. لذلك هذا معنى كلامه، كلام المحقق رحمه الله، قوله يستحب أن يصلى الجمعة. ليس المراد يستحب يعني هي مستحبة، لا، يعني يجب تخييرا، وهي أفضل فردي التخيير. أفضل الفردين هي إقامة الجمعة، لذلك قال يستحب. تعرفين شلون المراد بالاستحباب؟ مو المراد بالاستحباب يعني أنها مستحبة، لا، استحباب إقامة يعني إما أن تقيمها أو تقيم الجمعة فيجب إقامتها أو إقامة الجمعة، فهناك وجوب تخييري، ولكن يستحب اختيار الجمعة، فالاستحباب في الاختيار. لا، وجوب تخييري، لكن إذا اخترت الفرد الأفضل من الواجب التخييري فهذا يصير إيش؟ يستحب أن تختار هذا الواجب التخييري الجمعة. وقيل لا يجوز، وقيل أنه لا يجوز أن تقام الجمعة في زمان الغيبة، وإلى هذا ذهب بعض العلماء. طبعا أنا ما وسعني أنه أطلع من الذي ذهب، هذا طبعا القيل الأول مشهور، وأما القيل هذا الثاني طبعا منسوب إلى السيد الحكيم رحمه الله، لكن من القدماء ما وسع أنه أطلع من هو. لا يجوز باعتبار أن هذا مقام للأئمة عليهم السلام، وورد في بعض الروايات الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا، فإقامة الجمعة يعني ظاهر هذه الرواية، إقامة الجمعة هذا اعتداء على مقام الإمامة، لأن هذا للإمام. السيد الحكيم يفتي بالحرمة، أما هل لهذا الدليل أم لا؟ على حسب الظاهر ليس لهذا الدليل، طبعا نحن مو جايين ندرس استدلال، ليس لهذا الدليل، لأن إيش اسمه هذا الدليل، طبعا هذه الرواية ضعيفة والعلماء ما اعتمدوا عليها هذا الرواية. يقول والأول أظهر أنه إيش يستحب إقامة الجمعة، يعني هي واجبة تخييرا وهي أفضل فردي الواجب. المسألة العاشرة، إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام، يعني لو أنه حصلت إقامة الجمعة وازدحم المكان بالمصلين وكبر الإمام وكبر من خلفه الناس، ولما ركع الإمام ركع الناس، لكن في السجود الركوع سهل، لكن السجود يحتاج إلى مكان أوسع، فلم يستطع بعض المصلين أن يسجد على الأرض. طبعا عند أهل السنة اسجد على ظهر الذي أمامك، ها؟ نعم، فاسجد على ظهر الذي أمامك. أما عند الإمامية لا، لا يجوز السجود على ظهر الذي أمامك. فهنا في هذه الحالة ماذا يصنع؟ لا يمكنه أن يسجد، ما في مكان، وهذه الإنسان يبتلي بها في الحرم المكي ابتلاء كثير، لأنه تلاحظ أنه الناس من ازدحام الصفوف تجد أنه أنت جالس الآن، شوف إلا واحد جلس قدامه، قل له هذا ما يسع المكان ما أقدر أسجد، يقول لك لا يكفي، ويجلس ويجون جماعة ويصفوا يكونوا صف، فهنا يكون ضيق المكان جدا، فكيف يصنع؟ هنا ينتظر أنهم يقومون يسجدون ثم يقومون، إذا قاموا صار متسع فيسجد هو السجدتين ثم يلتحق بهم. إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، هذا في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فإن أمكنه السجود بعد أن يقوموا والإلحاق به يلتحق به، ثم بعد ما قام هو يسجد ويقوم ويلتحق بهم قبل الركوع قبل الركعة الثانية صح، وإلا حتى بعد أن قام وأراد أن يسجد وجد أنه في صعوبة، لكن هو الآن أخذ لمكان، يعني بمجرد أنه بيصير فرجة شوي وبينزلون للسجود هو احتل مكان، فالآن يقدر يسجد إذا هم بينزلون للسجدة الثانية، بس بتفوت الركعة الثانية مع الإمام، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، سجدتي الإمام من الركعة الثانية، هو سجدة السجدتين من الركعة الأولى، وينوي بهما الأولى، ينوي بهما سجدتي الركعة الأولى، فإن نوى بهما الثانية، إذا نوى بهاتين السجدتين الركعة الثانية، قيل هذا للشيخ رحمه الله في النهاية. والقاضي والعلامة، قاضي إذا قلنا القاضي يعني القاضي ابن البراج رحمه الله، قيل تبطل الصلاة. لماذا تبطل الصلاة؟ لأنه قد جاء بركن هنا والآن للثانية، فهذا جاء بسجدتين ركن زائدين، وزيادة الركن عمدا مبطلة، وغير الركن أيضا مبطلة. وقيل هذا القيل للمرتضى رحمه الله والشيخ في المبسوط، له رأيين، رأي الشيخ الأول في النهاية وله البطلان، وهذا في المبسوط، يحذفهما ويسجد للأولى، يعني حتى لو نوى بهما الثانية هذه السجدتين له، لا يعتد بهما ويسجد سجدتين للأولى ثم يقوم ويتم للثانية. قال والأول أظهر أنه لا تبطل الصلاة. أما بالنسبة إلى الآداب، آداب صلاة الجمعة إن شاء الله يأتي الكلام فيها، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.